بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام نبي الرحمة وقائد وفاتح الخير والبركة وخازن المغفرة سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محمد وعلى آله الأوصياء الأئمة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة أن التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي موطن من الصلاة عمدا لا يخل بالصلاة فضلا عن السهو من لا يوجب سجدة السهو، يعني الجل أو الدعية التسالم. رواية أخرى وهي معتبرة الفضل بن شادان في مقطع آخر منها، عن الرضا عليه السلام، الرواية في أبواب التسليم الباب الأول الحديث العاشر: إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر. التسليم تحليل الصلاة كما أن التكبير تحريم الصلاة. تحريم يعني يحرم الإنسان بعد أن يتكلم، تحليل يحل الإنسان أن يتكلم. سبحان الله، كأنما الصلاة صوم. شلون إني نذرت للرحمن صوما، صوم اللسان صوم الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. آيتك ألا تكلم الناس ثلاثا إلا ثلاثة أيام إلا رمزا. فالصلاة تقريبا هي تحريم، والتكبير يعني نوع من تحريم الكلام، يحرم عليه الكلام، يصوم، يمسك عن الكلام إلى أن سبحان الله، نوع انقطاع لذيذ الصلاة، يعني نوع انقطاع عن البشر وعمن حواليه والتوجه إلى الله. وهذا واضح أنه من آداب النجوى مع الله والتوجه إلى الله. ولذلك كانت من شرائط كثير من الأوراد والأذكار الخلوة لأن لا يزاحمه أحد فيتكلم معه، يقطع عليه ورده، هو يقطع عليه ورده، هذا معناته يعني لازم سمت واحدة، جرة واحدة يجرها جرة مرة واحدة. فهذه إذا من خواص المناجاة مع الله عز وجل والانقطاع والتوجه إليه. إنما جوع، شوف لو واحد لما يطعم حقيقة الصلاة وماهية الصلاة أو يتعرف على ماهية حقيقة الصلاة يتأثر أو يتربى ويتكامل بالصلاة أكثر. عندنا في الروايات من صلى عارفا بحق الصلاة بحد الصلاة كملت صلاته. نعم إيه لا في بعد من صلى بمعرفة عارفا بحد الصلاة وماهية الصلاة وحق الصلاة تأويل الصلاة، ركع عارفا بمعنى تأويل الركوع، تأويل غاياته ما يقول ليه، سجد ويعرف مآله وتأويل السجود، قنت ويعرف تأويل القنوت، وقف يعرف تأويل الوقوف، فلسفة غايته، كل هذه أمور. تشهد وهو يعرف تأويل ومغزى وحقيقة التشهد، حينئذ يكون قد صلى. مرة رواية سنة لفظها راح على بالي، من صلى كذا. وبقية العبادات الكلام فيها هكذا، يعني حينئذ تكون العبادات كاملة عند الإنسان. إنما جعل التسليم كذلك الزيارة، إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها، بدله السماء، ليش كتبناها بدلها، بدل التسليم، ولم يجعل بدلها أو بدله تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر. لماذا؟ لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين، هذا كلام الآدمي الذي قاله الفقهاء ناشئ من مثل هذه لفظ هذه الرواية، أن كلام المخلوقين الذي يخاطب به المخلوقين، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق. شوف كلام المخلوقين التوجه بالخطاب في الكلام مع المخلوقين، هذا ليس من الصلاة، لكن التوجه بالكلام والخطاب مع الخالق، نجوى الخالق. لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق، كان تحليله كلام المخلوقين والانتقال عنها. وإنما ابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم. هذه رواية خفشان صلاته بالبحث في المقام، صلاته في البحث في المقام أن التسليم على النبي صلى الله عليه وآله استثني من ذلك، إذا استثني من ذلك في آخر الصلاة يقرب باستثناء مطلقا. أيضا في مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، المصحح هذا في أبواب التسليم أيضا الباب الثاني، الرواية اللي قبل كانت الباب الأول، هاي الباب الثاني الحديث الثامن، قال إذا كنت إماما، قال أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد، مصحح نعم مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي وعليه وآله السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أعيد العبارة على أساس الذيل يصير واضح. قال إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي عليه وآله السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قد واحد في الوهلة الأولى يقول وهذا جعل السلام على النبي من التسليم، فإذا هذا مخرج التتمة خلينا نلاحظها. فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم، مع أن في الرواية هذا لكنه روايات كثيرة دالة على أن المخرج من الصلاة والموجب لقطع الصلاة هو التسليم الثاني، يعني التسليم بالسلام علينا وعلى عباد الصالحين. لا التسليم على النبي صلى الله عليه وآله. مثل أيضا صحيح سليمان بن خالد أيضا في أبواب التشهد الباب السابع الحديث الثالث، شوف الروايات متوزعة بين باب التسليم باب التشهد باب سجدتي السهو في الخلل، ثلاث أبواب. صحيح ابن أبي عفور في من نسي التشهد الأول، عفوا صحيح سليمان بن خالد مرة بنت أبواب التشهد الباب السابع الحديث الثالث. قال وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم. نعم هذا بلحظ من نسي يعني مثلا السجدة أو كذا. موضع الشاهد ليس هو هذا، موضع الشاهد في الذيل حتى إذا فرغ فليسلم، إنه هو التسليم الذي يخرج من الصلاة بعد الفراغ من الصلاة. البعض استدل على أن التسليم على النبي من ضمن الصلاة بدلالة هذا الذيل، لأنه فليسلم الذي يخرجه هو التسليم التسليمتين الأخيرتين السلام علينا والسلام عليكم. أيضا في صحيح ابن أبي يعفور في نفس أبواب التشهد الباب السابع الحديث الرابع نفس المفاد لهذا الذي مر بنا، في من نسي التشهد الأول فليتم صلاته ثم يسلم، ظاهره أنه كل ما قبل التسليم المخرج هو من داخل الصلاة. لذلك عدة من الفقهاء استدلوا بهذه الروايات التي هذه واردة في أبواب التشهد والتسليم، استدلوا بها على أن التسليمات الثلاث الأولى من الصلاة وليست من التسليم المخرج. وبعبارة أخرى هناك اختلاف وجهة نظر بين الأعلام أن التسليم على النبي والتسليم على أئمة من أهل بيته وعلى الملائكة المقربين والأنبياء قبل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التسليمات الثلاثة من الخمس قبل التسليمتين الأخيرتين هل هما من التسليم؟ لكنهم غير مخرج، كأنما مقدمة للتسليم، دالون التسليم، تبع التسليم، لا يترتب عليه أثر التسليم، إعداد للتسليم، شلون الأذان والإقامة للصلاة، هل هما هكذا أو هذه التسليمات الثلاثة من التشهد؟ في اختلاف بين العلماء، لكن في رغم هذا الاختلاف الموجود بين العلماء إلا أنه في اتفاق على أن هذه التسليمات الثلاثة المستحبة من الخمس غير مخرجة، لا زال هو في الصلاة بخلاف المخرج هو فقط التسليمتين الأخيرتين. نصوص طبعا كثيرة في ذلك، فوجه الاستشهاد بربطه بما نحن فيه، والهي مسألة مرتبطة ببحث التسليم وبحث التشهد، شو ربطه بما نحن فيه؟ ربطه بما نحن فيه للوصول للنتيجة بأن التسليم على النبي من التشهد يعني من الصلاة وليس من التسليم، فكونه في أي موضع من الصلاة كما مر لا يقدح. أيضا من الروايات في هذا المضمار طبعا مثلا نقول ربما سابقا ما ذكرناه العلامة الحلي في النهاية أو الشيخ الطوسي، سمى نهاية الشيخ الطوسي أو العلامة الحلي، استدل بصحيحة الحلبي التي مرت أمس أو قبل أمس، كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا، شوف هذا التصريح، إن التسليمات الثلاث الفصل، ولو السيد الخوي رحمة الله عليه حصرها بالتسليم على النبي، لكن بالدقة هي مو فقط في التسليم على النبي، حتى التسليم على النبي وعلى الأئمة في مقابل فقط السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني التسليمتين الأخيرتين مرت بنا صحيحة الحلبي الثانية هكذا، كلما ذكرت الله وذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت، شوف حد فاصل، وإن قلت السلام علينا، يعني تسليمتين الأخيرتين من الخمس فقد انصرفت. هذه من أمثالها صحيحة الحلبي صحاح أو روايات متعددة تفصل بين التسليمات الخمس، يعني تدرج التسليم على النبي من الصلاة وليس من مخرجات الصلاة، تصريح يعني فيها تصريح فيها أنه إذا ليس من التسليم المخرج التسليم على النبي بل هو من الصلاة، يعني إذا من حقيقة الصلاة، من الصلاة يعني لا ينافي طبيعة وماهية الصلاة، فما هي الصلاة كما هي بالأصل نجوى مع الله وتوجه مع الله وكلام مع الله، نعم من حقيقة الصلاة تبعا للكلام والنجوى مع الله الكلام والنجوى مع سيد الأنبياء، التوجه نعم بعبارة خاصة، هو طبعا هو عبارة أخرى، النجوى مع النبي هو توجه بالنبي إلى الله، هو مقتضى كلام المشهور هكذا، لأنهم قالوا أكثر من وجيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو نفس التوجه كلام مع النبي، قالوا نعم أيها مثل يا وجيها، طبعا أنا أعترف رأيي سابقا أنه كنت هذا الفرع لم أقف عليه، لم أقف عليه ولم أدقق حتى لما كتبت المنهاج، لم أقف عليه ولم أقف وكان لم أكن أستثني إلا آخر الصلاة المجرى، بس الآن اكتشفت هذا كلام المشهور والتسالم الذي بينهم، وهناك من الأعلام المعاصرين من أفتى بجواز دعاء التوجه في القنوت ورجع عن، لكن كنت ربما أقول أنه نعم أيام ما كان ما لي وجه، بس بعدما وقفت على هذا الفرع والتفاصيل، يعني هناك مستوى من تتبع المسائل ما يوفق للإنسان في الفقه في كل الأبواب في كل المسائل، أن كل المسائل يغوص فيها، يغوص في أمهات المسائل وبقية المسائل المتوسطة أو غير المتوسطة الفرعية حد متوسط أو دون متوسط يمشيها بالاستدلال، ولربما يقف في مسألة لا ينظر إليها بكثير من لا ينظر إليها بكثير، وهي هاي المسألة فيها عمق وغوص يأثر على مسائل أم أخرى. نعم يمكن يصل يقع الإنسان هذا الشيء. اتفاقا أنا عمدا أيضا توسعت في هذه المسألة لأجل أستدرك ما كنت عليه، هذا من جانب، بل الأهم أن شبهة من استشكل من الأعلام المعاصرين بأن الشهادة الثالثة كلام آدمي لأنه خطاب مع أمير المؤمنين، أردت أن أقول خطاب مع المؤمنين في الصلاة ليست مشكلة، بدلالة تسالم الفقهاء على أن التسليمات الثلاث على النبي وعلى الأئمة وعلى الأنبياء وعلى الملائكة المقربين دون مطلق الملائكة، مطلق الملائكة حال محل الناس المؤمنين، هذا كلام مخلوقين وكلام آدمي، تسالم عندهم دعوة تسالم عندهم على أنه ليس مبطل للصلاة، حتى لو افترضنا كلام مع النبي أو كلام مع أمير المؤمنين معناه ليس كذلك، هو كلام مع الله نجوى مع الله، لكن لو افترضنا هذا، هذا وجه جديد لتسويق الشهادة الثالثة عمدا توسعت فيه وذكرت في بداية البحث. أسبوع ربما الآن سبع جلسات استغرقنا في بعض الأعلام في فقرة ومشى عنا البحث، بس توسعت وتتبعت في كل كلمات فيه لأجل أنا ما أحس هذه الثمرة وهذه النتيجة. لو سلمنا جدلا جدل علمي أن الشهادة الثالثة هي خطاب مع أمير المؤمنين، هذا الخطاب ليس مشكل، ليس فيه أي إشكال وليس يعتبر من الصلاة، كما استدل العلامة الحلي استثنى من الكلام مع الآدميين العلامة الحلي. الآن افتهمت كلام العلامة أكثر من سابقا، سابقا كنت أظن كلام العلامة يستثني الشهادة الثالثة، الآن لما التفت لهذا الفرع التفت إلى أن مراد العلامة الحلي في منتهى المطلب لما لم يورد العلامة الحلي الشهادة الثالثة في التشهد، أورد الشهادة الثالثة في أين؟ في كلام المبطل، استثنى منه اسماء الأئمة، شو ربطه اسم الأئمة؟ هو مو كلام مع الأئمة، كلام مع الله. فمقصود العلامة أنه حتى الكلام مع الأئمة كالتسليم على الأئمة أو التسليم على النبي ليس مبطل، هذا ما ذكره العلامة في منتهى المطلب، ذكره في المستثنى من المبطلات في الكلام الآدمي العمدي أسماء الأئمة، الكلام مع الأئمة عليهم السلام نجوى. فمقصود وأشوف حتى الفتوى حتى الرواية قد يفتهم لها يتنبه إلى أبعاد في معانيها ما كان يتنبه سابقا من اللحظة. نعم في الأصل كل الصلاة غالب الصلاة نجوى مع الله، لكن بالتبع يتضمن نجوى مع النبي، نجوى مع أمير المؤمنين، مع الأئمة، هذا ليس فيه إشكال، كما أنه هذا السلام على الأئمة من آل طه وياسين بإجماع الفقهاء هذا ليس تسليم مخرج، وبإجماع الفقهاء فقهان الإمامية أنت لازلت في الصلاة في باب التسليم. فشوف ينبغي على الإنسان يراجع التسليم والتشهد والخلل في سجدتي السهو، يجمع كلماتهم رحمة الله عليه السيد البرقاني وصاحب الجواهر والسيد البرجردي وكثير من الأكابر كاشف الإثام، يقول فقه معرفة كلمات الفقهاء، جهود لأن هاي كلمات الفقهاء وجهودهم وتنقيحاتهم في أبواب مختلفة عبارة عن عقل جمعي علم جمعي جهود متراكمة، أما الإنسان يستبد برأيه ويستبد باستنباطه هو يحرم نفسه من جهود الآخرين، كما ذكر العلامة الحلي في وصيته في كتاب القواعد لابن فخر المحققين. وكما يوصون هؤلاء يعني الجواهر وكاشف الإثام والسيق البغان والسيق الوجود أنه ما يحرز الإنسان كلام المشهور بالدقة من مراجعة باب أو بابين، عدة أبواب مرتبطة متصلة بمسألة واحدة، يا الله يلقى في الإنسان حقيقة مرامهم وممشاهم، ولا من فرع واحد فرعين ثلاثة ما تصطاد حقيقة ما يذهبون إليه. وهم صحيح العلماء مو معصومين، لكن هم بذلوا جهود. من استبد برأي هلك، من استبد برأيه. شلون ينفرد؟ تنفرد انت، هاي جهود، وكلهم نوابغ وعباقرة. بس ما نريد نقول معصومين، بس هو جهود. دائما انت لما تسوي مثل كأنما قاعد تصنع ورشة عمل جماعية، شيء غير آخر مهم. عطفا على ما ذكرت أمس، لا بس أذكر هذا المطلب، قضية ما الذي مر بنا أمس، أن المتن الجملة الواحدة في الرواية خطأ، ننظر للرواية فقط بمجموع جمل ومجموع فقرات، تذكرون ولا لا؟ بل يجب أن ننظر لماذا كل جملة جملة ندرسها. لنقول هاي مثلا دير زيارة ودير رواية مصادرة، شلون مصادرة؟ إذا دي الجملة فيها صادرة أو غير مصادرة، دي الجملة صادرة أو غير صادرة، ربما تساؤل هو هذا الذي وقفنا عنده أمس ونتمم اليوم، لا بأس. مهم، ربما يستشكل شيخ التركيب، تركيب المعصوم غير تركيب وترتيب غير المعصوم. لكن ماذا نصنع مع سيرة الفقهاء في الفقه الفروع، وسيرة الفقهاء والعلماء في علم الكلام، وسيرة من الإمامية الآن، وسيرة وغيرهم، وسيرة الفقهاء في التفسير، فقهاء التفسير وفقهاء علم الأخلاق وفقهاء علم الكلام وفقهاء العلوم الدينية المختلفة، أنهم يقطعون يعني يستدلون بموضع الشاهد من الرواية، جملة واحدة تفيدهم في مسألة، جملة أخرى تفيدهم في مسألة أخرى. ليس فقط يقطعون، دقق هنا بيت القصيد الجديد، ليس فقط يقطعون، ندقق هني مهم، ليس فقط يقطعون بل ماذا؟ يركبون. مو صغرى كبرى نتيجة دولة تشكون سيرة الفقهاء في كل علوم، فقيه في الكلام، فقيه في الأخلاق، فقيه في تفسير، في فقه الفروع، في أي علم من العلوم الدينية. أليس يركب صغرى كبرى نتيجة، صغرى كبرى نتيجة؟ زين، هذا التركيب وحياني أو بشري؟ بشري اجتهادي. منصوص عليه؟ لا لا ونعم، لا 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 ونعم نعم. هذا التركيب نعم لا ولا نعم نعم ليس لماذا نقول نعم نعم؟ يعني تريد تقول هذا التركيب بذاته هو إشارة المعصوم؟ لا. لكن تريد تقول هذا التركيب أصلا ما له صلة بالوحي؟ لا، له صلة بالوحي. نعيد الفقرة، نكتة مهمة، فقه الحشوية أو المحدثين أو كذا ليس يركز على هذا المطلب، هذا فقه الفقهاء، منهج الفقهاء. والآن نستطيع أن نسمي منهجنا في تصحيح الروايات منهج الفقهاء لا منهج المحدثين. نأبى أن نصحح الروايات بمنهج السيد أحمد بن طاووس. السيد بن أحمد طاووس منهج للمحدثين في تصحيح الروايات بامتياز، في مقابل مدرسة المشهور وهي مدرسة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والطوسي وغيرهم، منهجهم في تصحيح الروايات منهج الفقهاء. منهج الفقهاء هو اللي شرحناه أمس ونعاود شرحه اليوم، أن الجملة الواحدة ما ينظرون دققوه، ما ينظرون الرواية هي مجموع فقرات وفقرة. يحاسبون، دققوا، يعتبرون الرواية عموم استغراقي، تدرون بعد عموم انحلالي، يعني الرواية الواحدة يعتبروها إذا فيها 10 جمل 10 روايات، ويحاسبون كل جملة جملة بواحدة بمفردها. هو هاي الشأن الفقهاء، سواء فقيه الكلام، فقيه الفروع، فقيه الأخلاق، فقيه التفسير، فقيه السيرة، هل ما جرى؟ شوف هذا البند موجود أو لا. بتقول لي الآن دعاء الندبة بهالترتيب هالسجع في إعجاز، أنا ما أنفي. نذكر لكم شاهد آخر أساس نوضح دي النقطة، التركيب الاجتهادي في متون الروايات ليس تدليس ولا افتراء على الله ورسوله، لكن يظل اجتهاد، قد يخطئ وقد يصيب وينسب، يقول واجب وحرام، واجب وحرام، يفتي الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما يقول نسب اجتهاد، أقول بالتالي يقول هذا يفتي به، فالله أذن لكم على الله أم على الله تفترون، هذه مفرية سبينا. لذلك عندنا النقل بالمعنى نقل بالحس، عندنا نقل بالمعنى، شنو معنى نقل بالمعنى؟ ناقل لكن بالمعنى، ناقل لكن بالفهم، كما الأذن ناقلة لاقطة، ماذا؟ الفهم ناقل. طبعا الإخباريين يستوحشون من هذا الشيء، يعني حشوية الإخباريين، ما أقول محققين. أحد إشكالات الإخباريين على الأصولين ما هي؟ أن شلون العقل هذا إذا جزم بشيء ينسب إلى الله ورسوله؟ تعرفون في بحث حسن العد وقبح الظلم التحسين والتقبيح، أحد إشكالات الإخباريين على الأصولين ما هو؟ أن هذا ليس نقل عن الله ورسوله، العقل البديهي حتى سدع عنك العقل النظري لقد يخطئ ويصيب، العقل البديهي يشكلون فيه. سما أقول كل الإخبارين، حشوية الإخبارين. الميزة القمي ماذا جواب في القوانين؟ قال العقل البديهي هذا وحي فطري، فنقل عن الله ورسوله لكن ليس عن طريق ماذا؟ شنو؟ البديهي، مو العقل النظري، العقل النظري يخطئ ويصيب ظني، العقل البديهي ليس نقل بماذا؟ بالحس، ولكن ولا نقل بالفهم، يعني الفهم أو المعنى، نقل بماذا؟ بالفطرة. كلام الميز القمي لاحظوه في مبحث الحجج، وامثال الميز القمي كثير. قال العقل البديهي مو النظري، الظني، ظنظني، ظنظني هذا بحث آخر، عقلي ما يقبل الدين، دين الله لا يصاب بالعقول، العقل الظني عوفة، العقل التجريبي عوفة، كلامنا في البديهي، بديهي، بدها يبده بدهة دهدهة دهدوة البديهية، كلامه في البديهي. هاي في البديهي نقل الإنسان، شلون تقول أنت كلما حكم العقل حكم الشر؟ تفتري؟ لا، ما يقولون أصولين إحنا ما نفتري، نقل بمن؟ نقل بالعقل الفطري. فعندنا نقل بالعقل الفطري عن الله ورسوله، ونقل هذا كلام الأصولين جاي يجيب لكم هذا، طبعا الدجالين مجاي يقول أنا سفير وأنا نائب وأنا نبي، أعوذ بالله هذا ما نحكي به، احنا عندنا صلاحيات، نحن البشر غير المعصومين عندنا صلاحيات النسبة إلى الله ورسوله فقط في منطقة وين؟ البديهيات. هذا بحث آخر، غير البديهيات منطقة مشتبهة، كلامنا في منطقة الانترنت، في منطقة الشبكة قوية، وين الشبكة قوية؟ منطقة البديهيات. أما كل شاردة واردة هذا بعد يصير دجل ويصير سفارة ويصير ادعاء نبوة وادعاء مدري شلون وفلان ودجل وهالمجرى انحرافات. إذا نحن ننقل بالفطرة والعقل في منطقة البديهيات، شبكة اسمها مو شبكة أسيسيل ولا أثير ولا كذا، شبكة اسمها العقل البديهي، أي شبكة العقل البديهي احنا ننقل. عندنا نقل بالفهم، الفقهاء سوغ لهم القرآن الكريم فقهاء مو الفروع فقط، فقهاء الفروع، فقهاء الكلام، فقهاء الأخلاق، سوغ لهم أن ينقلوا وينسبوا عن الله ورسوله بالفهم السوي الصحيح ليتفقهوا، يتفقهوا، فقهوا يفهموا، كما يقول سيد الأنبياء: رب حامل فقه وليس راوي. لكن هذا الراوي ليس بفقيه، كلمة خالدة لسيد الأنبياء: رب حامل فقه وليس بفقيه، يعني النقل عن الله ورسوله يحتاج إلى عدة قنوات: قناة الحس واحد، قناة الفهم اثنين، قناة الفطرة والعقل ثلاثة أربعة. شنو قاعد يسوون الأصوليين؟ هو الأصوليين منهج، منهج الفقهاء غير منهج المحدثين. أي فالتركيب هذا تركيب نقل ونسبة إلى الله عبر الفهم، وليست نسبة عبر الحس، نقل بالفهم، الفهم السوي الموزون جائز، درجة قد يخطئ ويصيب وليكن، لكنه جائز، ظني معتبر. وإلا أن تدققوا الحس المحض فقط الدلالة التصورية، اللفظ التصوري، من أن تنتقل في الاستظهار والاستنباط من الدلالة التصورية إلى الاستعمالية صار النقل بالمعنى، نقل عبر الفهم وليس نقل، يبدأ الفهم ويشتغل قناة الفهم من الدلالة والمدلول الاستعمالي إلى المدلول التفهيمي مرحلة ثالثة وصلنا. ديروا بالكم، المرحلة الأولى حسية محضة، المرحلة الثانية شنو؟ ليس بحس لكنه قريب من الحس. رحنا إلى المرحلة الثالثة، ذكرت لكم مرارا كرارا السيد شهاب الدين المرعشي، سمعت أنا شخصيا من أنه سأل السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه أنه هذا النجاح اللي انت حققته والصدى في العالم الإسلامي بسبب ماذا؟ سوغ لك أن تصلي في المسجد الحرام كذا مدة، ذهبت للأزهر، أصل فتوى شلتوتهم بسبب 70% بسبب السيد عبد الحسين شرف الدين، السيد البروجردي وكذا رحمة الله، ليه سهم، بس السهم الأوفر هو للسيد عبد الحسين شرف الدين، كثير من أهل الاطلاع يقولون هذا القضية. فقال: السبب ماذا سيدنا؟ قال: سبب أني درست المطول 17 مرة، مطول علم البلاغة، فصارت البلاغة في يدي كالطين، فوظفتها في كشف دلائل وحقائق أهل البيت. شوف بلاغة، البلاغة الآن تعلمون أن اللغة الفرنسية في البلاغة والإنجليزية سرقت كل ما في الأدب العربي من البلاغة، سرقته سرقة لما؟ لأن علم البلاغة ما تختلف في لغة عربية ولغة إنجليزية، لما؟ لأن الانتقال من معنى إلى معنى، هي لغة إنسانية وليست لغة تختص بلغة. دققوا، بداية الانتقال من اللفظ الحسي إلى المعنى التصوري، نعم هذه لغة عربية لغة غير عربية، أما من الانتقال من المعنى التصوري، عفوا المعنى التصوري إلى الاستعمالي، من الاستعمالي إلى التفهيمي، أنت جاي تنتقل في منازل المعنى، أنت تنتقل عبر قناة المعنى، نقل بالمعنى، عالم المعنى موحد فيه الإنسانية. إذن عندنا نقل بالحس، وعندنا نقل شنو؟ بالمعنى، وعندنا نقل بالفهم. من الذي سوغ النقل بالفهم؟ الله أذن لكم على الله تفترون، نعم أذن، ليتفقهوا يفهموا، يعني ماذا؟ يعني أيها الفقهاء، أيها البشر، لن تصلوا إلى كل مرادات الله ورسوله والأئمة عبر الحس والحسحسة فقط، لابد أن تضم إليها ماذا؟ قناة أخرى، قناة المعنى، فهم. فهم منهج، منهج الفهم، وفي منهج الحس. منهج المحدثين منهج حس محض، منهج الفقهاء منهج الفهم. فرق بين أن تقول اعتبار التراث والروايات بمنهج الفقهاء لو منهج المحدثين الحس حس حس. مدرسة السيد أحمد طاووس مدرسة حس، وخطأ الاقتصار عليها في اعتبار الروايات والتراث. أما مدرسة الفهم تلك تعالج معادلة معادلة، جملة جملة. لما؟ لأن كل جملة رواية وليس فقط مجموع الجمل. نعم التركيب الموجود في الروايات الصادر عن المعصومين تركيب عن المعصوم بالحس، نقل بالحس. أما التركيب الذي يزاوله الفقهاء في كل العلوم، فقهاء الكلام، فقهاء العلوم الأخرى والفقه والفروع، تركيب منقول عن المعصوم بالفهم يكتشفه الفقيه صغرى كبرى صغرى كبرى. يجي فقيه يبدل تركيب أخرى وكل هذا منسوب. لما؟ لأن توصلوا إليه عبر نقل الفهم، قناة الفهم. وكما قال سيد الأنبياء رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حتى درجات الفهم درجات، حتى النقل بالمعنى والنقل بالفهم طبقات. بنص الكلام النبوي المروي عند الفريقين. فعندنا نقل بالحس حسحسة، كثير هم حسيون حبوسيون في الحس، هذا منهج المحدثين ويسمونه منهج علمي، هذا خطأ، ليس منهج علمي، هذا منهج حسي حشوي جيد بس هو حسي، ومنهج محدثين لا يسموه منهج فقهاء. منهج الفقهاء الفقيه ميدان حلبة ميدان الفهم السوي الموزون، وله طبقات لا تتناهى. فقيه يكتشف أشياء أفقه من غيره وغيره لا يكتشفه، ينقل وينسب إلى الله ورسوله وللأئمة عبر فهمه المتصاعد ما لا يستطيع أن ينسبه غيره، ولم يفتر على الله ورسوله قدرة فهمه. بالتالي نعم قدرة فهمه، وهي تسويق من آية النفر وآيات أخرى، ومن أيضا وفي إن في ذلك لآيات كذا لا يعقلها إلا أولو الألباب. وهناك نقل بالعقل البديهي، قنوات النقل لدى الإنسان متعددة. وللكلام تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.